أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انت وكلام الله. انت وكلام الله إلى الوجود التي بحال تبدأ وتحد الأمرين على الآخر. وقلنا إنه بناء على عدم جواز اجتماع الأمر الله يدخل الموضوع الاجتماعي في التعارض، فلا بد من ملاحظة تفجير أحدهما على الآخر. وقيل في وجه تفجير النهي على الآن على ما ذكره سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه، يعني إشهار هذا الوجه، ذكر أن الناس يتقدم على الآن، وذلك لوجود منها أن الناس يدل على صراغة الهوش إلى كل فرد من أفراد هذه التبعات، ولكن الآن إنما يدل على مخلوبية شرك الوجود، وهو يتعقد بفرد واحد ولا يكون كل فرد مخلوبا. فعلى ذلك إذا قدمنا النهي على الأمر وقيدنا المأمور به بغير مورد الاجتماع، وقلنا إن الصلاة المأمور بها إنما هي ما ينطبق على الأفراد غير هذا الفعل، يعني غير الصلاة في الدار المرصودة وفي المكان المرصود مثلا. فتقديم النهي على الأمر لا يقتضي رفع اليد عن مدلول الأمر، وإنما يقتضي تضييق دائرته، لإلا فالمطلوب هو شرك الوجود وهو باق على هذا. فرد واحد من طبيعة الصلاة، ذلك الفرد هو المأمور به وهو المطلوب. لم يتغير شيء ولم نرفع اليد عن مدلول الأمر في شيء من أفراده. غايته أن الدائرة قبل النهي كانت وسيعة وشاملة للصلاة الواقعة في المكان المرصود، وبعد النهي وتقديمه على الأمر هذه الدائرة قد تغيرت. وهذا المورد وهو المجمع قد خرج عن حيز المأمور به والتزمنا بحرمته، هذا لا معقول فيه. وأما إذا قدمنا الأمر على الناس حيث إن النهي كانت انهلاليا وكان كل فرد من أفراد الغصب مثلا منهيا عنه، لازمه أن نرفع اليد عن حرمة هذا الفعل، ونلتزم بأن الغصب الموجود في ذم الصلاة لا يكون بمحرمين، بل هو جائز ومشتاق للمأمور به. فهذا يستلزم الالتزام بارتفاع الحرمة عن بعض الأفراد، إذا يترجع النهي على الأمر ونلتزم بذلك بالتقييد المتعلق الأمر بغير مورد الاجتماع. هذا هو الوجه الأول الذي ذكره قدس الله نفسه. وقد تعرضنا لذلك في بحث الواجب المشروط، قلنا أنه نتعرض ثانيا من جهة ما فيه من الفائدة. هذا الناس يورد عليه بوجهين: الأول أن الميزان والعبرة في ترجيح أحد المتعارضين على المعارض الآخر بقوة ظهوره، فيكون الأقوى ظهورا يتقدم على غير الأقوى. يعني يقدم الأظهر على الظاهر فهكذا المتفاهم العرفي أو يقدم النص على الظاهر فيكون هذا جمعا عرفيا لله كل ما يمكن أن يكون ترجيح في أحد الطرفين دون الطرف الآخر مما لا يرجع إلى الأزهرية هذا لا يكون بمركزين. فرضنا أن ما أصابه قدس الله نفسه عام على الفرد لكان تقديم النهي على الأمر موجبا لتزييف الظاهرة وكان تقديم الأمر على الناس موجبا للالتزام بالشفاء الحب عن بعض الأفراد. هذا لو سلمنا أنه صحيح إلا أنه لا يكون بفارق بعدما كان الظهور في كلا الدليلين على حد سواء منشا الظهور جريان مقدمات الحكمات وسكوت المولى في مقام البيان عن التغيير وهذا مشترك فيه بين هذا الإطلاق وذاك الإطلاق يعني الإطلاق في طرف الأمر والإطلاق في طرف الناس الظهوران في مرتبة واحدة كل منهما نشأ عن الإطلاق في مقام البيان وإذا كان الظهوران في مرتبة واحدة بهذا الفهم العرفي فبماذا يتقدم أحدهما على الآخر مجرد أن هذا الظهور نتيجته مطلوبية صرف الوجود والإخلاق الآخر نتيجته سريان الحب إلى جميع الأفراد ولازم ذلك أنه إذا قدم الأذلال لا بد من دفع اليد في بعض الأفراد بالنسبة إلى الناس دون العكس. كيف يكون هذا مرجحاً؟ هل جمع العرفي إنما هو بتقديم الأزهر على الظاهر أو بتقديم النفس على الظاهر؟ إلا فلو فرضنا أن كل منهما ظاهر مثل الآخر من دون أن يكون أحدهما أقوى من الآخر بل هما في مرتبة واحدة من الظهور بماذا يتقدم أحد الظهورين على الظهور الآخر وكيف يكون هذا من الجمع العرفي؟ هذا أولا وثانيا إنما أفاده قدس الله نفسه لا يرجع إلى محسرين لذلك فإن دليل الأمر يشتمل على شيئين يعني يدل على شيئين أحدهما أن الطبيعة الجامعة بين الأفراد هذه الطبيعة مأمور بها وهو معنى قولنا أن المسلوب هو الشرف الوجود. هذا يستفاد من نفس الله اللفظ بوزعه الهيئة يدل على الحلب مثلا على الوجود والمادة يدل على تلك الطبيعة لا بفار أي الطبيعة المهملة التي ببعد لها الألفاظ أسماء الأجناس. هذا الاستفاد من نفس الله كالتأليه يدل على أن طبيعي الصلاة والذي بزع له لفظ الصلاة ومسلوب من قبل المولى ومأمور به من قبل المولى. وأما أن هذه الطبيعة يجوز تطبيقها على أي فردين أو لا يجوز تطبيقها على فردين فهذا لا يستفاد من اللفظ وإنما يستفاد من الإطلاق. مقتضى الإطلاق وكون المولى في مقام البيان وعدم تقييده بخصوصية وجودية أو بخصوصية عدمية يستفاد منه جواز التكبير على أي فرد شرع المكلف، يعني هو مخير بالتكبير إذا ثبته على أي فرد فقد حصل الإنشغال في الخارج. وهذا الحكم حكم تشريعي بعد الفراغ عن وجود أصل الشريعة، يعني استفاد منه حكمان، حكم بالإضافة إلى الوجود. استفادة الوجود ليست من الإطلاق، وإنما هي هذه الاستفادة إنما حصلت وتحققت من ناحية الواجب. هيئة الأمر موضوعة للدلالة على أن المتعلق إنما هو معتبر باعتبار المولى، معتبر في ذمة المجلد. وكان المولى في مقام البياض لم يرخص لا في هذا الدليل ولا في دليل آخر في تركه، فقد استفدنا من الوجوب على ما تقدم في بحث الأوامر. هذا يستند إلى ضلالة الله. وأما أن هذه الطبيعة هل هي طبيعة مشرفة أو طبيعة مقيدة بقيد وجودي أو بقيد عدمي، فهذا غير مستفاد من الله، لأنما هو مستفاد من الإطلاق، حيث إن المتكلم في مقام البيان فلم يبين ما استشفق أنه رخص، هذا ترخيص رخص مولوية كما أنه مولى، رخص في تطبيق هذه الطبيعة على أي فرد شرع المكلف، أراد أن يصلي في المسجد أو يصلي في داره، يصلي في بر أو بحر أو واد أو سطح أو جبل، أي مكان أراد أن يصلي فيه مقتضى الإسلام جواز ذلك. فهذا الجواز مستفاد من الإسلام ومن عدم التقييد في مقام البيان، ومن الضروري أن هذا الجواز جواز انهلالي وعلى نحو السريان، يعني يجوز تطبيق هذه التبعات في مرحلة الانتصال على الثلاثة الناس، ويجوز تطبيقها على الثلاثة المسجد وعلى الثلاثة السجد وعلى الثلاثة السجد وعلى الثلاثة البر وهكذا بالنسبة إلى المكان، فكذلك بالنسبة إلى صور الملابسات. هذا الحكم الهلالي من الجواز وترخيص المولى في التكبير الذي ليس بالهلالي إنما هو الوجود المستفاد من الله، يعني مخلوقية هذه الطبيعة، وهو مستفاد من الواجع لا من الإطلاق. الواجع إذن وجع الهيئة للدلالة على اعتبار المادة في ذمة المكلف، هذا مستفاد من الواجع لا من الإطلاق. الذي يستفاد من الإطلاق إنما هو تجديد تطبيق هذه الطبيعة المعتبرة في ذمة المكلف على كل فرد شاء المكلف ولو شك المجلد أن الصلاة على السطح جائزة أو ليست جائزة. يكفر بجوازها من جهة الإسلام، وهكذا بالنسبة إلى الخصوصيات الأخرى. وهذا الحكم الهلالي إذا قدمنا النهي على الأمر معناه رفع اليد في بعض عن بعض مدلول هذا الدليل، فنلتزم بعدم جواز التطبيق على الصلاة في المكان المرصود، فهذا خرج عن مدلوله، يعني كما أن تقديم الأمر على الناس يوجب رفع اليد عن بعض مدلول الناس، والحكم بأنه غير داخل فجر الناس الإطلاق المستفاد من الناس كذلك العرض إذا قدمنا النهي على العام معناه رفع اليد عن بعض المدلول المستفاد من الإطلاق والالتزام وأن تكليف الطبيعة على الصلاة في المكان المعروف ليس بجائزين مع أن المستفاد من الإطلاق كان جواز ذلك بل أمطهمات سيان من هذه الجهة إذن أي منجبين يعني بأي منجبين يتقدم النهي على الأمر فيقال إن النهي يقتضي تزييف دائرة الأمر ولكن تقديم الأمر يقتضي رفع اليد عن بعض مدلول الناس وهذا يكون مرجحا ولأجله يتقدم ذلك أولا هذا ليس بجمع عرفي كما ذكرنا وثانيا لو سلمنا الكبرى أنه كل ما دار العلم بين أن نرفع اليد عن بعض مدلول دليلين أو نزيد دائرة دليل الثاني يتقدم الأولى على الثاني لو سلمنا هذه الكبرى المقام ليس من هذا القبيل فإن في مقامنا هذا لا بد من رفع اليد عن أهل الدليل لا محالة أبادة قدس الله نفسه الثانية فأما المطلوب في بعض العلامات بما أنه شرب الوجود على الفرد كما خرجنا وليس كل فرد مطلوبا فتطبيق هذه الطبيعة على أفرادها يحتاج إلى إهراز تساوي الأفراد في الوفاء بغرض المولى إذا كان كذلك جميع الأفراد متساوية الأقدام يعني إذا كانت متساوية الأقدام في الوفاء بغرض المولى إذا يحكم العقل بالتحليل فلا بأس للإسلام بهذا الفرد وذاك الفرد إلى آخره وأما لو فرضنا أن الأفراد ليست متساوية الأقدام في نظر العقل بل بعض الأفراد كان فيه مفسدة وبعض الأفراد لم يكن فيه مفسدة كيف يحكم العقل بالتحليل بين هذه الأفراد لا محال يعين ما ليس فيه مفسدة ويلزم العقل باختيار ذلك الفرد والمقام من هذا الكبير بالنسبة إلى الناس حيث أن الأفراد كلها محرمة يعني الحكم الهلالي فلا يلزم فيه أن تكون الأفراد متساوية الأفراد ولو فرضنا أن بعضها أعظم من بعض نهى الله سبحانه عن قتل النفس المحترم وهذا الحكم الهلالي قتل كل نفس من المحرمات الإلهية كما قال أن النفوس مختلفة في الأهمية وغير الأهمية لا نهتمي أن يكون قتل رجل عادي في العقاب وفي الحرمة مثل قتل رجل عالم تقي ورع ينفع المسلمين ويكونان الله عليه متساويين لا محالة أو لا نهتمي أن يكون قتل غير الهاشمي مثلا مصاميا مع قتل الهاشمي إذا كان في مرتبة واحدة من الفضلاء أو قتل رجل من الأمة كقتل الإمام عليه السلام لا نهتم أن يكون مصاميا ولكن مع ذلك كل قتل مهرب وهكذا الكذب مثلا كل فرد من أفراد الكذب معرم ولكن الكذب يختلف قد يكون لا مفسدة فيه إلا من ناحية الكذب فقط غير هذا ليس في مقصده. فقلت انه اين كنت؟ فقلت كنت في الكوفة مثلا. انه كاذب بقوله لم يكن لطالت ان يكون الكذب كذبا على الله ورسوله. الله قال ان هذه الكذبة اشد عقابا من الكذبة الاولى او يكون كذبا موجبا لإلقاء الفتنة بين جماعات او بين شخصين وغير ذلك. فيختلف الكذب باختلاف افراده من حيث استحقاق العقاب من جهة شدة المفسدة وعدم شدتها. مع ذلك الحكم صار في جميع الافراد. واما في الواجب فليس الامر كذلك، لان المسلوب تذكر في الوجود والفرض الواحد من هذه الطبيعه معمور به. ما جميع الافراد فعليه اذا كانت الافراد متساويه الاقدار بالنسبه الى الغرض الداعي الى الان، فالعقل يحكم بالتخيير بين هذه الافراد. لما اذا فرضنا بان بعض الافراد اقوى من كم من الفرد الاخر، وان الفرد الاخر فيه مفسده، ولكن هذا الفرد فيه مصلحه بلا مفسده، طبعا يعين العقل هذا الفرد في مقام الامتثال ولا يحكم بالتخيير بينه وبين الفرد الاول. مقامنا من هذا القبيل، فإن النهي عن الغسل نهي انهيالي شامل لجميع الأفراد، وكل فرد مشتمل على مفسدة أوجبت تحريمه، ولو فرضنا أن بعض أفراد الغسل كانت أشد مفسدة من الفرد الآخر، مع ذلك جميع الأفراد معرمته. واما بالنسبه الى الواجب ليس المسلوب الا فردا واحدا. هذا الفرد مثلا فرد واحد، حكم العقل بالتخيير بين الافراد يتمركز على احرازه التساوي بين هذه الافراد في الوقائد والغرائز. ومن الظاهر ان بعض الافراد اذا كان مشمولا للناس وبعض الافراد لم يكن مشمولا للناس، كيف يمكن ان يحكم العقل بالتخيير بين هذين الفردين مع انهما ليسا بمستويين؟ جوابه